السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن الإجارة المنتهية بالتمليك، وبينا الحكم الفقهي لأربع صور من هذه المعاملة، ثم تحدثنا عن الصورة الخامسة والتي فيها إبرام عقد الإيجار، ثم يكون للمستأجر الخيار بين إنهاء العقد أو بين مد مدة العقد لمدة أخرى، والخيار الثالث للمستأجر أن يقوم بشراء العين التي تم تأجيرها إليه. وهذه الصورة قد ذهب مجمع الفقه الإسلامي بجدة إلى إباحتها، والحقيقة أنني أجد في النفس حرجا من هذه المعاملة. أولا، أن العلاقة التي نشأت ليست عقد إيجار بأي حال من الأحوال، وإنما هي في حقيقتها عقد بيع بالتقسيط تم على هذا النحو. وإن قلنا أن عقد الإيجار ها هنا أبرم وسينتهي ولا إشكال في ذلك، أقول هناك إشكال: هل تم عقد الإيجار بأجرة المسك؟ هل العلاقة الإيجارية نشأت كأجرة المسك لو هيأجر سيارة أو مكينة في المصنع أو شقة في أي مكان آخر مثل هذا المكان؟ هل ستكون بنفس القيمة الإيجارية؟ بلا ريب الله، لأن حقيقة المبلغ المدفوع ليس أجرة، وإنما جزء من الثمن، قسط من أقساط الثمن الذي تم الاتفاق على سداده في أجل معين. فإذا أنهي العقد فلا يتصور، لا يتصور أن المشتري يقوم بإنهاء العقد وترك العين الذي بذل الثمن في سبيلها هكذا دون أي مقابل. يعني ده الأمر الحقيقة لا يتصور، لأنه دفع ثمنها، فكيف يتركها ويمضي وينصرف؟ وإن كان هذا يمكن في واقع الحال أنه يحدث في بعض الأحيان، لما يكون المصانع والشركات الكبرى وبتشتري ماكينة معينة، وعشان يقوم بفك هذه الماكينة ويقوم بنقلها ممكن يتكبد مبالغ كبيرة جدا، فبالتالي بيؤثر أنه يترك. لكن مش ده واقع الحال، والناس لا تلجأ إلى هذه المعاملة في أمور الاستثناء، إنما الأصل أنه هو بيشتري السلعة هذه بالتقسيط، والأصل أن البنك بيتلافى البيع بالتقسيط حتى لا تضيع السلعة منه سدى في زحمة الدائنين في حال إفلاس المدين أو إعساره. فلذلك يلجأ إلى هذا السبيل الذي تشوبه طرق احتيالية، وذلك ضمانا لسلامة رأس ماله والحفاظ عليه، فينجو بسلعته. الصورة الثانية، وهي أن يمد المعاملة أو الإيجار لمدة أخرى. طب إذا كانت مدة عقد الإيجار هذه مدة سداد ثمن السلع، فلماذا يتصور أصلا أنه هيمدها مدة أخرى وهو قد قام بسداد الثمن كاملا طوال مدة الأقساط؟ وإلا للعقد فسخ، مش هيبقى له هو الخيار بقى في نهاية المدة. فكأن هذه الشروط وضعت شروط بعيدة الاحتمال لكي تحل هذه المعاملة، أو ظنا منهم أن وجود هذه الشروط تحل هذه المعاملة، لكن الحقيقة هذه الشروط بعيدة عن أرض الواقع، لا تمت إلى الحقيقة بصلة. الشرط الثالث، وهو الهدف الحقيقي من هذه المعاملة، إن هو يكون له الخيار في أن يشتري السلعة. رجعنا إلى ما كنا نتحدث فيه: عقد إيجار ينتهي بتمليك السلعة، عقد ليس في حقيقته إيجار، وإنما هو عقد بيع بالتقسيط تم إلباس هذا الثوب. إذا حقيقة المعاملة ليست إيجار على الإطلاق، وهم يعلمون ذلك تماما الذين يبيحون والذين يقومون بالدعوة لهذه المعاملات، وإنما هي في حقيقتها أنها بيع بالتقسيط. ألبس هذا الثوب اللي هو الإجارة المنتهية بالتمليك رغبة في تحقيق ضمانات لم يقرها الشرع للبائع بالتقسيط. البائع بالتقسيط السلعة بتنتقل إلى المشتري والثمن يكون دينا في ذمته، لكن ان انت تكون لك كل الضمانات على هذا النحو الذي فيه اجحاف فهذا امر لم يقره الشرع، والله سبحانه اعلى واعلم. واذا انتقلنا لهذه المعاملة، الوعد ها هنا بابرام عقد بيع، نقول عقد البيع هل سيحدد الثمن في العقد ام سيكون بثمن المثل فيما بعد؟ في كلا الاحوال هنجد أن هذه المعاملة غير مشروعة، لأن الثمن إن تم ذكره في العقد فها هنا يكون عندنا جهالة في المبيع، كما ذكرنا في الصورة الرابعة والثالثة من صور الإيجار المنتهية بالتمليك. حال المبيع في نهاية مدة العلاقة الإيجارية كيف ستكون؟ لا أحد يعرف. هل ستساوي الثمن الوارد بالعقد أم لا؟ دخلنا هنا في الغرر والجهالة المفضية إلى النزاع، إلى النزاع بين طرفي العقد. وإذا قلنا أن الثمن سيحدد عند انتهاء مدة العقد وفي وقت البيع، دخلنا في منازعة أخرى وهي جهالة الثمن. طب الثمن اللي هيتم به العقد إيه؟ لا نعلم. أيضا ان عقد الايجار وعقد البيع ورد على عين واحدة وفي وقت واحد، ومن ثم ارى والله اعلى واعلم ان هذه الصورة كالصور السابقة سواء بسواء في عدم مشروعيتها، والله سبحانه اعلى واعلم. فما تمت هذه المعاملة الا على سبيل الاحتيال، فلذلك إن كنت في ريب أو لا تجد ضمانات كافية فها هنا نقول لا تتعامل هذه المعاملة. وخاصة احنا بنعلم ان البيع بالقسط فيه ما يسمى بالكفيل الغارم، ده عشان يبرموا معاملة مش بس بيكتفوا الراجل اللي بيشتري، لا ده بيجيبوا واحد كفيل كمان ويؤذى، يعني لا ناقة له ولا جمل يتم الرجوع عليه. تبقى انت واخد حقك من المدين واخد حقك من الكفيل ولا ترضى بذلك، لكن تروح تعمل معاملة اخرى فيها احتيال بعقد ايجار مزعوم وهو في حقيقته اقساط وتظهر المعاملة في هذا الثوب. فالحقيقة ان هذه المعاملات التي بتشتمل على حيل ينبغي ان يقطع دابرها وان يتصدى لها الناس، ولا ينبغي ان المعاملة توجد في ارض الواقع فنتفنن في إباحتها للناس. ما وافق الشرع أقررناه، مع ملاحظة إن الأصل في المعاملات الحل، ده أمر معلوم، الأصل في المعاملات الحل، لكن ما يكونش هدفي إن كل معاملة مهما صادمت الشرع ومهما خالفته يكون هدفي إن أنا أقر هذه المعاملة. هننتقل الآن إن شاء الله إلى الصورة السادسة من عقد الإجارة المنتهية بالتمليك والتي تعرف بالليزنج. والليزنج هذه مؤسسات مالية متخصصة نشأت في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، هدفها أن تتخصص في هذه المعاملات، بتكون الطرف الثالث بين البنك وبين مشتري السلعة، مشتري السلعة اللي بيريد في إبرام العلاقة مع البنك بيذهب إلى البنك لشراء الشقة، لشراء الماكينة، لشراء السيارة. فالبنك ها هنا يأتي بطرف ثالث، بدل ما يكون البنك هو المستحق للثمن المؤجل اللي بنسميه القيمة الإيجارية أو الأقساط الإيجارية، وهو في حقيقته ثمن مؤجل، يوم يأتي بهذه المؤسسات اللي هي الليزنج وتدخل هي بدلا من البنك، فيحصل البنك على ثمن السلعة مضاف إليه الفائدة أو الربح الذي يرتضيه، ويحصل أو تحصل المؤسسة اللي بتسمى بالليزنج على كامل الأقساط بعد ذلك تباعا. يبقى هي سددت للبنك في معاملة تشبه الخصم، أو ما يسمونها في المجامع الفقهية بالحسم، يعني بيخدم الأوراق اللي موجودة ويعجل السداد مقابل الحصول على منفعة لهم في تخفيض المبلغ الدين، بيشترم الديون. وفي صورة متصلة بهذه المسألة وهي ما تسمى بالتوريق. وإن أمد الله عز وجل في أعمارنا نعرض لها تفصيلا، لأن هذه الصورة من المعاملات اللي هي التوريق الحقيقة من المعاملات الخطيرة جدا وكثيرة التداول في هذه الأيام. وتوريق الديون كان السبب في الأزمة المالية الشهيرة التي وقعت في عام 2008. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا لنعرض لهذه المسائل بالتفصيل في المستقبل القريب بمشيئة الله سبحانه. المؤسسات اللي هي الليزنج هذه رؤوس أموالها تضاعفت بصورة كبيرة جدا جدا جدا، يعني يمكن في سنوات قلائل تجاوزت 800%، يعني زادت 8 أضعاف، وبتمثل نسبة لا تقل عن 10% من حجم المؤسسات المالية العالمية، يعني نسبة كبيرة جدا. فبتيجي هذه المؤسسات اللي هي الليزنج وبتقوم بالحلول محل البنك. يبقى البنك اللي باع السلعة لهذا الرجل، بتأتي هذه المؤسسة وتقوم بشراء السلعة لبيعها لهذا الرجل. طب ازاي البنك هو اللي بيبيع وازاي المؤسسة هي اللي بتبيع له؟ البنك لا يقوم لا بالشراء ولا بالبيع في الحقيقة، وانما البنك يقوم بالاتفاق مع الرجل راغب الشراء. انت عايز تشتري ايه؟ انا عايز اشتري ماكينة نسيج بكام؟ بمليون جنيه. طيب الماكينة ديت هات لي بتتباع فين ومكانها فين وكلام زي كده، ويبرم معه عقدا. هذا العقد بان هو يلتزم بشراء هذه الماكينة. واريد ان انبه لمسألة عشان اللي بيخرج المسألة على الوعد الملزم عند المالكية. الوعد الملزم عند المالكية ليس له طرفا ابدا، الوعد الملزم عند المالكية من طرف واحد فقط. لذلك المالكية رحمة الله على علمائنا وفقهائنا جميعا نصوا في مذهبهم على أن الوعد الملزم لا يكون عقدا، عقد يعني من طرفين، ما العقد الملزم ده من طرف واحد فقط. فيأتي البنك ويطلب هذه السلعة ويشوف بتتباع فين الى اخره، وتقوم المؤسسة اللي هي بتاعت الليزنج بسداد الثمن، وتقوم هي بتحصيل، او يقوم البنك بسداد الثمن وتقوم هي بسداد الثمن المدفوع للبنك مع فائدة معينة، وتأخذ هي هذه السندات المثبتة للدين ليتحول الدين الى هذه المؤسسة، وتقوم هي بتحصيل الديون من هذا المشتري. إذا نظرنا إلى هذه المعاملة هنجد إن مؤسسات الليزنج اللي بتقوم بدور التمويل وتقوم بسداد الثمن هي والبنك أبرموا علاقة الحقيقة غير مشروعة. أول شيء البنك قام ببيع السلعة قبل أن يشتريها وباعها لمين؟ لبتوع مؤسسة الليزنج، وقبل ما يشتريه واتفق على بيعها مع الرجل اللي هو بيريد ان هو يبرم معاه عقد الاستئجار اللي هو بيكون ساتر للبيع بالتقسيط، وابرم معه العقد قبل شراء السلع، واخذ المال وقام ببيع الدين. قام ببيع الايه؟ ببيع الدين، وده لا يجوز مطلقا، بيع الديون لا يجوز. وقام ببيع الدين لمؤسسة الليزنج والتي تولت تحصيل هذا المبلغ. فالحقيقة هذه المعاملة اللي فيها عدة أطراف وفيها شراء وتأجير، لأن بياخدوا على الرجل ضمانات إن هو يستأجر السلع، يعني هم يقوموا بشرائها وهو يقوم باستئجارها، وبعد الاستئجار يقوم ببيعها له بصورة من الصور دي نفسها. فالحقيقة العقد مركب من عدة معاملات، وهو في حقيقته عقد ربوي. مؤسسات الليزنج دي مؤسسات مالية بتقوم بشراء الديون أو بتقوم بالتمويل. فبالتالي ها هنا الأمر واضح تماما أن هو عقد ربوي، كأنما أقرضه. الأمر الثاني بالنسبة للبنوك، وده أنا أود أنبه لهذه المسألة، البنوك التجارية بالذات هنجد أن هي تتعامل في أمر واحد وهو النقود، إقراضا واقتراضا. عندها جانب دائن وجانب مدين، فبالتالي إما أن تقرض وإما أن تقترض، لكن لا تقوم لا بشراء سلع ولا تقوم بكذا ولا كذا. هذا هو الدور الحقيقي له، والربح المتحقق لها الفارق بين سعر الإقراض وبين سعر الاقتراض. تاخد منك بفايدة 5-6%، تقرض ب10-12%، تخصم المصروفات بتاعتها، اللي متحقق بعد ذلك هو الربح. هذا هو دور هذه البنوك التجارية. ومن ثم فحقيقة هذه المعاملة أنها معاملة ربوية لا أقل ولا أكثر من ذلك، عبارة عن قرض، وهذا القرض تم دفعه لهذا الرجل. طيب هو النهاردة يشتري سلعة ما يشتريش سلعة؟ ما شأننا بهذا؟ الراجل قال لك اشتري سلعة وانت اشتريتها له. أقول الفقهاء منعوا هذه المعاملة، ولها اسم عند الفقهاء، اشتري لي واربحك. لكن قبل ان نعرض لها، طب هو راجل بيقول لك اشتري لي سلعة، هو ده مش بيع بالتقسيط؟ لا، البيع بالتقسيط اللي بيبيع مالك السلعة، يعني رجل عنده ادوات كهربائية، يوم حضرتك تذهب اليه وتطلب منه اللي انت عايزه، السلعة موجودة عنده بتاخدها. رجل يبيع سيارات، عنده المعرض والسيارات قدام منك، بتروح تنقي وتختار. رجل عنده برج سكني موجود، بتروح تاخد شقة وبيقسط لك، ده البيع بالتقسيط ولا بأس به، حتى وان زاد الثمن مقابل انك بتشتري قسط ليس هناك ضير من ذلك. والمشركون لما شغبوا على المسلمين قالوا وما الفارق بين الربا وبين البيع بالتقسيط وكلاهما فيه زيادة؟ رد المولى سبحانه وتعالى عليهم بقوله عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن كان عندك السلعة بتبيعها مفيش مشكلة، حتى وإن بعتها بالتقسيط وزدت في الثمن ليس هناك غير من ذلك. لكن المشكلة لما يكون الإنسان ما عندوش سلعة أصلا، يعني بعض الناس تخصص إن يبقى عنده مال، المال دوت واحد عايز يصب البيت بتاعه، يقوم يروح له يا حاج فلان والله أنا محتاج 4 طن حديد و7 طن أسمنت وكم متر رمل، ومحتاج يعني اصب السقف بتاع البيت. يقول له يا سيدي ما تشغلش بالك، انا اصب لك السقف انا واقسط لك الايه التمن. هو انت سيادتك مقاول؟ لا. طيب تاجر اسمنت؟ لا. طب تاجر حديد؟ لا. امال اصب له ازاي؟ ما هو بيشتري وبيجيب المقاول ويدفع له وفي الاخر يضيف 4 5 آلاف جنيه على الفلوس ويقسطهم عليه. سبحان الله العظيم. يبقى دي لا شغلتك ولا انت بتبيع السلعه ديت، طب بتبيعها له ازاي انت بالقسط اصلا؟ حقيقه المعامله انك اقرضته قرضا ربوي. انت شفت الفلوس اتصرف كام؟ اتصرف لك 50 ألف خدتهم 60، يبقى ده قرض ربوي مبين. راجل تاني بيجهز بنته وعايز ادوات كهربائيه، يقول له يا حاج فلان، يقول له طيب انا هاجي معاك نقي اللي انت عايزه، يروح يشتري له ويجيبه ويجيبه، في الاخر يقول له انت عليك 40 ألف جنيه. طيب قال لها بيع لك بقى الحاجه اللي احنا اشتريناها ديت ب 50 ألف، تبيع له ايه يا حاجتك اصلا؟ انت حقيقه المعامله ان انت اقرضته، ده قرض. امال امتى تبيع له؟ لما السلعه تكون عندك وملكك وبتاعتك تبيعها له، تبيعها بالقسط، تبيعها كاش انت حر. لكن على هذا النحو صرنا كأصحاب السبت الذين حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فانظر إلى صنيعهم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يخالفون أمر الله عز وجل ويعتدون بمخالفة أمر الله في يوم السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ونتم قصة أصحاب السبت وصلتها بعقد الليزنج بعد هذا الفاصل بمشيئة الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
سمعوا عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أصحاب السبت، أصحاب هذه القرية التي تطل على شاطئ البحر، والمولى سبحانه وتعالى كما نعلم حرم على اليهود الصيد في يوم السبت أو العمل بصفة عامة في يوم السبت، ويسمى هذا اليوم عندهم بعيد كيبور، وهذا جزاء بغيهم لما قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب في اليوم السابع فاستراح، وكان يوم السبت تعالى عما يقولون علوا كبيرا. المولى سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، نزه ربك سبحانه عن كل عيب لا يليق أن ينسب إلى ذاته عز وجل. وكان الجزاء من جنس العمل، حرم الله عز وجل عليهم الصيد والسعي على المعاش والأرزاق والعمل في يوم سبته. لذلك تجد البنوك مع شدة حبهم للمال وسيطرة اليهود عليها توصد أبوابها يوم السبت، البورصة التي سيطروا عليها في سائر أرجاء الدنيا توصد أبوابها يوم السبت. وصل الأمر حتى إلى ديار الشرق والغرب، فصار يوم السبت يوم عطلة ويوم أجازة حتى في ديار المسلمين. حرم الله عز وجل عليهم السعي على المعاش والأرزاق يوم السبت، وإذا بالأسماك لا تأتي إلى هذه القرية إلا في يوم السبت، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. في سائر أيام الأسبوع لا تأتي سمكة واحدة إلى مياههم، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. سبحان الله، ضيق الله عز وجل عليهم، وبدلا من أن يبحثوا عن سبب هذا الضيق الذي نزل بهم، وبدلا أن ينظروا إلى المعاصي التي اقترفتها أيديهم فيصلحوا من أنفسهم ويصلحوا ما بينهم وبين ربهم عز وجل، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فها هنا بدلا من إصلاح ما بينهم وبين ربهم سبحانه، إذا بهم وقد احتالوا، وضعوا الشباك مثلا يوم الجمعة، تأتي الأسماك تدخل الشباك يوم السبت، يخرج الشباك بما فيها من أسماك يوم الأحد، ويقول نحن لم نصطاد في يوم السبت، والمولى سبحانه وتعالى يقول ويوم لا يثبتون لا تأتيه. سبحان الله العظيم، فاحتالوا على شرع الله عز وجل، فكيف كان مآل أمرهم؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والعياذ بالله، مسخوا إلى قردة أذلاء مبعدين من رحمة الله عز وجل. فالآن لشدة الأسف نحتال على شرع الله عز وجل ونتفنن في هذه الحيل، قرض ربوي صريح ونظهره في صورة ثمن ثلاجة وغسالة وصب سقف، بل وصل الأمر الرجل عايز يعني يعمل الأرض سيراميك برضه يروح يشيله سيراميك. لا، وانت بتاع سيراميك؟ أبدا. بتاع أدوات صحية؟ أبدا. طب امال بتدفع فلوس ازاي في دي وتقول له ببيعها له بالقسط؟ دي مش ملكك اصلا، ده انت رحت دفعت فلوس وخدت ازيد منها. اشتريت بها ايه؟ هذا لا يعنينا، لان هذا ليس بيعا بالتقسيط. بيع بالتقسيط لما تبقى سلعتك انت، لما تبقى ملكك. وانظر الى حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان تاجرا، لكن في بعض الاحيان السلعه مش موجوده عنده، هو تاجر بيتاجر فيها. يا رسول الله، يأتيني الرجل يبتاع الشيء مني وليس عندي، أفأشتريه ثم أبيعه له؟ أجيبه من واحد تاني وأبيعه له؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وده تاجر بيتاجر في السلع لكن مش موجودة الآن، فما بالك بمن لا يتاجر في السلعة أصلا، وإنما هو صاحب أموال، صاحب أموال. فأسأل الله السلام. فإذا نظرنا إلى هذه المعاملة، العلماء سموها اشتري لي وأربحك، اشتري لي وأربحك. أنا معيش فلوس، اشتري لي السلعة ديت وأنا أقوم بشرائها وأزيدك في الثمن، لأني سأشتريها منك بالتقسيط إلى أجل، وأنت تشتريها حالة نقدا. هذه المعاملة حرمها الأحناف والمالكية والحنابلة، وقالوا أنها من بيوع العينة الربوية المحرمة، ولم يقل أحد بجوازها فيما أعلم من الفقهاء إلا الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومن تبعه على ذلك. والإمام الشافعي ذكر هذه المعاملة في كتاب الأم وأجازها، ولكن اشترط شروطا لذلك، منها أن يكون للمشتري الخيار، الذي قال اشتري لي وأربحك يكون له الخيار، فلا يلزم بشراء السلعة. يعني إن شاء اشتراها بعدما اشتريتها له وإن شاء لم يشتري. يبقى أنت عليك هنا الإيه؟ المغرم. هتشتري السلعة، ممكن ياخدها وممكن ما ياخدهاش. هذا ما شرطه الإمام الشافعي رحمة الله عليه وعلى علمائنا. اشترط ألا تكون هناك مواعدة، وإنما يكون للمشتري الخيار، إن شاء اشترى وإن شاء عدل. فهل هذا يحدث الآن حتى على تخريج المسألة على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله؟ ده قبل ما يبرم معاه العقد وقبل أن يبيعه يبرم معه وعدا إنه لازم يشتري السلع، فخالف مذهب الشافعي. طب أنت بتقوله لازم تشتري السلعة دي، المواعدة دي ملزمة على مذهب مين؟ يقول لك على مذهب مالك. يا سيدي الفاضل، إذا كان مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله ما فيش فيه المواعدة الملزمة من طرفين وإلا كانت عقدا، يبقى حتى الوعد الملزم في مذهب الإمام مالك نطبقه على خلاف ما جاء في هذا المذهب. الأمر الثاني، إن قلنا بأن هذه المواعدة ملزمة على مذهب الإمام مالك تجاوزا وتنزلا، طب المعاملة هنا في مذهب الإمام مالك دي معاملة ربوية من بيوع العينة، يبقى كيف أجزتها؟ يقول لك ما الشافعية اللي بيجزها. طب الشافعية أجازها بشروط، منها لا يكون في مواعدة ولا في إلزام له على الشراء، بل يكون له الخيار. طب أنت لما خدت من مذهب مالك ومذهب الشافعي لتلفق معاملة لم يقل أحد بجوازها من قبل، يعني المعاملة دي عند مالك عليه رحمة الله عبارة عن بيوع عين ربوي، طب وعند الشافعي غير جائزة للزوم الوعد فيها وعدم وجود الخيار. من من أهل العلم أجاز هذه المعاملة؟ يبقى تلفيق مذموم بين مذهبين ليخرج بمذهب جديد لم يسبق إليه قط من أهل العلم ولم يقل أحد بجوازه، فهل هذا هو تخريج المسائل؟ ده كده تخريج المسائل على المذاهب الفقهية، إن أنا لا ألتزم بلزوم الوعد في مذهب الإمام مالك، وإن أنا لا ألتزم بالضوابط التي وضعها الإمام الشافعي في مسألة اشتري لي وأربحك، وألفق بينهما وأأتي بمذهب جديد لم يقل بحله لا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي، ولم يجزه المالكي على فروعهم في فروعهم، ولم يجزه الشافعية وفقا لأصوله. سبحان الله، فعلى مذهب من أنت في هذا التلفيق المذموم. ومن ثم فحقيقة هذه المعاملة اللي هي عقود الليزنج أنها عقود ربوية والعياذ بالله محرمة. ونصل بمشيئة الله سبحانه إلى الصورة السابعة والأخيرة، وهي من صور الإجارة المنتهية بالتمليك والتي تسمى بالمشاركة المتناقصة. المشاركة المتناقصة لما أرادوا أن هم يخرجوا من مشكلة الليزنج فقالوا طيب احنا هنيجي دلوقتي ندخل مع بعض مشاركة، انت تدفع تمن نصف السلعة واحنا ندفع تمن نصف السلعة. تمام، السلعة دلوقتي مملوكة ايه؟ مناصفة. طيب النص بتاعنا بقى احنا هنأجره لك، هن ايه؟ هنأجره لك. عندنا 5 سنين، السنة الأولى هناخد منك ما يوازي 50%، لأن أنت مالك 50 وإحنا مالكين 50. في نهاية السنة الأولى أنت سددت اللي هي الأجرة كما يسمونها كاملة، هننقل لك ملكية 10%. يعني إيه؟ يعني حضرتك دلوقتي لما دفعت الأجرة ديت في نهاية السنة تملكت 10% كمان من الماكينة ديت أو ما شابه ذلك. طيب يبقى فاضل 40%، هناخد الأجرة بتاعته. في نهاية السنة الثانية هننقلك كمان 10% اللي هي الأقساط اللي بيسدد، يبقى فاضل كام؟ 30%. يبقى هناخد منك أجرة 30% في ما يستقبل. طب جينا في السنة الثالثة سددنا كمان الأقساط بتاعت السنة دي، هيشيل لك 10%، يبقى ياخد منك ما يوازي 20%. طب في السنة الرابعة سددنا كمان 10% هو، يقوم يجي في السنة الرابعة ياخد منك 10% من أول السنة الخامسة. طيب بنهاية العقد بقى في آخر السنة الخامسة، إذا دفعت آخر 10% صارت العين ملكا لك، إن كانت شقة، إن كان مصنع، إن كانت ماكينة، إن كانت سيارة. طيب يقول لك كده بقى متهيألي مفيش مشكلة، إحنا شركة مع بعض، وفي نفس الوقت أجرت لك السلعة، ودي مشاركة متناقصة بنسبة نصيبك بنسبة ما بتدفع الايه الايجار بتاعك. كل ما نصيبك بيزيد كل ما الاجرة بتاعتك بتايه بتقل. اولا اجتمع عندنا في هذه المعاملة مشاركة وايجار وعقد بيع في معاملة واحدة، وهذا كفيل بابطاله، هذا وحده كفيل بابطاله. فإذا أضيف لذلك أن هذه المشاركة مشاركة باهتة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، والحقيقة ليس هناك ثمة مشاركة مطلقا، أمال المعاملة في حقيقتها إيه؟ المعاملة في حقيقتها بيع بالتقسيط، بل لا أواري إذا ما قلت أنها عبارة عن قرض في حقيقتها. تقوم به المؤسسات المالية ساترة عملها بهذه المعاملات ظنا منها أنها تحلها على هذا النحو. طيب المشاركة ديت أنت ما عندكش نية المشاركة أصلا، طب أنت لو عندك نية مشاركة بتنهيها ليه كل سنة؟ طب وإذا كنت شريكا معي لماذا أضمن لك الربح؟ بتأجر لي نصيبك ليه؟ وما بتاخدش أرباح من الشركة، ده انت بتاخد ثمن النصيب الذي تبيعه. طب ان كنت شريكا فين الارباح بقى؟ قعدنا مع بعض لو انت تحاسبنا، قعدنا مع بعض لو انت شفنا ارباح الشركة وخسائرها؟ لم يحدث ذلك مطلقا. امال ما حدث ان حضرتك النهاردة قعدت معايا تقول لي فين الحساب، فين 10%، فين 20%، فين 30%، ولا شأن لك مطلقا بالارباح او الخسائر التي حققتها الشركة. يبقى حضرتك النهاردة تلزمني بان اشتري منك نصيبك في الشركة، هذه ليست نية مشاركة. ان انا اشتري كل سنة وهناك ضمان للربح لانك بتاخد الفلوس ده، خسرت الشركة ام ربحت لا يعنيك ذلك مطلق، بل اقول ليس هناك شركة في حقيقة الامر. تمام؟ يبقى اذا دي معاملة صورية أضيفت إلى عقد الإيجار الصوري أيضا، وهي في الحقيقة بيع بالتقسيط، بل في حقيقتها عقد قرض ربوي. فيه بيع العينة، وبيع العينة هنا وفي عقد الليزنج أيضا اللي هي الصورة السادسة، إنه بيقوم بشراء السلعة ويقوم ببيع السلعة التي اشتراها. يعني الهدف في السلعة دي صورة لا صلة لها مطلقا بحقيقة الحال. يعني رجل كانت المعاملة دي موجودة قديما أول ما ظهرت ابن رشد القرطبي عليه رحمة الله في كتابه الماتع بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وده الحقيقة من أنفع الكتب في الفقه المقارن، لأنه لا يهتم بالمسائل الجزئية التفصيلية وإنما يهتم بأمهات المسائل في كل باب، ويعلل الخلاف، بيبين سبب اختلاف الفقهاء في المسألة، فيأتي نفعه من هذه الجهة. ذكر صورة من بيوع العينة فشت في زمنه، رجل يقول لآخر أريدك أن تقرضني 10 دنانير لشهر وأدفع لك 20، ده نص المسألة زي ما ابن رشد ذكرها. قال لا يحل هذا، مينفعش إن أنا أديك 10 دنانير تردهم لـ20، ده يبقى ربا. ولكن أبيعك هذا الحمار ب20 دينارا إلى أجل، هتدفع لي بعد 2 3 4 20 دينار ثمن هذا الحمار، وأنا أشتريه منك الآن ب10 دنانير. خلاص أنا بعته لك، اشترينا. طيب تفضل تبيع لي الحمار ده، أبيعه لك. طيب اتفضل، ادي ال10 دنانير اهو. يبقى حقيقة المعاملة الحمار ايه اللي دخله في المسألة هنا؟ انت اديته 10 دنانير وتاخدهم بعد كام شهر 20، فما شأن الحمار بهذه المعاملة؟ دخل ليستر هذه المعاملة ولا يؤثر في حرمتها شيء. كرجل يضع لافتة خلفه وأحل الله البيع وحرم الربا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رجل تقي. ويقول واحد يقول لك يا عم الحاج احنا عايزين 100,000 جنيه، يقول له يا ابني ما ينفعش اديك 100,000 جنيه كده واخدهم 150، لكن يا ابني انا هبيع لك كاوتش، انا عندي كاوتش اهو، امضي على الورق دوت ب 150,000. وبعدين يقول له يا ابني انت الكاوتش لازمك في حاجه، يقول له لا يا عم الحاج، يقول له طب يا ابني انا هاخده منك وتفضل ادي ايه 100,000. لما الناس كلها تقول له ده حرام وما يجوز وده ربا، هو ربنا بيخدع، يقوم يقول له طب هات عربيه يا ابني ووصل كده الاول الطريق وارجع تاني ايه حطه في المخزن. خلاص انت لما حطيت الحاجه على العربيه بقت في حيازتك، مشيت بيها بقت معاك، لما ترجع المخزن بقى ده بيع جديد خالص. من قال هذا؟ هذا هو بيع الايه العينه اللي كان بيستر عقدا اخر وهو عقد الربا. حقيقة المعاملة ربا فيتم سترها بعقد آخر وهو عقد العينة، وهذا من البيوع الفاسدة، وقد اختلف العلماء فيها. جماهير العلماء على المنع، والإمام الشافعي وداود الظاهري على القول بالحل، وهذا أمر إن أمد الله عز وجل في أعمارنا نعرض له بالتفصيل بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل. الشاهد أن هذه المعاملة فيها معاملة محرمة، وهي بيع العينة، بيع من البيوع الربوية. حقيقة هذه المعاملات أنها معاملات ربوية، وعقد الإيجار المنتهي بالتمليك هو في حقيقته عقد بيع بالتقسيط، ويتم ستره بصورة أخرى من المعاملة وهي عقد الإجارة. ثم دخلت فيه البنوك ودخلت فيه مؤسسات الليزنج، لا تبغي من ذلك إلا تضخيم أرباحها بمثل هذه المعاملات الربوية التي تقوم بها، وبدأت تفرض على الواقع صور من هذه المعاملات غير الجائزة. وأسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل، وأن يبصرنا بالصواب، وأن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.